بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا البحث إلى تحديد موضوع الفلسفة، وقد أفاد المصنف أن هذا الموضوع فيه خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنه كلي وليس بشخصي، والخصوصية الثانية أنه مطلق وغير مقيد. وبيان ذلك أننا فرغنا في الأبحاث السابقة أن هناك واقعية ما، وأننا نريد في الفلسفة وغايتنا في الفلسفة تمييز الواقعية عن غير الواقعية. فما هو الطريق الذي من خلاله نميز ذلك؟ فقلنا الطريق لتمييز الواقعية هو تنقيح الأحوال العامة لهذه الواقعية، بحيث إن هذه الأحوال العامة إن انطبقت في مورد ما على ما يشك في واقعيته فنثبت أنه واقعي لاحتوائه ووجدانه لتلك الأحوال العامة، وحينئذ سيكون البحث في مسائل علم الفلسفة عن الأحوال العامة لتلك الواقعية. وهذه الواقعية فيها نظران بعد التحليل والتجزئة. فإذا جئنا إلى واقعية ما من الواقعيات العينية الخارجية ووضعنا يدنا عليها كزيد بن عمرو، هذه الواقعية الخارجية، هذه الواقعية الخارجية فيها ثلاث حيثيات تهمنا في محل البحث. الحيثية الأولى حيثية الشخصية، وهي أن هذه الواقعية فيها خصوصيات شخصية لا يشترك معها غيرها من الحقائق الخارجية والهويات الشخصية، فكل هوية خارجية شخصية لا تنطبق على ما عداها. فزيد بن عمرو طارد لعدم نفسه، غير بكر غير خالد، وهذا الطير الكذائي على اليمين غير ذاك الطير على اليسار، وهذه الشجرة غير تلك الشجرة. هذه خصوصيات شخصية لا تتكرر وقائمة بشخص هذه الواقعية. فهنا نقول ننظر إلى هذه الواقعية في إطار الخصوصية الشخصية. وعندنا خصوصية أخرى، وهي خصوصية كلية، وهو أننا نلحظ الواقعية بعنوان كلي ونزيل الخصوصيات الشخصية، فنزيل الخصوصية الشخصية لهذه الواقعية وهي زيد، وتلك الخصوصية الشخصية لتلك الواقعية وهو عامر، فننتزع عنوان الإنسان ونشير لهذه الواقعية من حيث إنها إنسان. فالإنسان بالحمل الشائع واقعية من الواقعيات بعد إزالة الخصوصية. وليس بحثنا في المفهوم بما هو مفهوم، عندما نعبر بالمفاهيم من باب أن المفاهيم طبيعة تعاملنا في الذهن مع المفاهيم لكي تحكي الخارجية والواقعيات، فنحن ننظر لتلك الواقعية بما يوازيها في الخارج من الإنسانية بعد تجريد أي خصوصيات؟ الخصوصيات الشخصية. فهذه الواقعية الخارجية من حيث أنها إنسان لها آثار، لها مناشئ، ومن حيث شخصيتها قد تكون لها مناشئ وآثار. فنحن ننظر إلى الواقعية من حيث أنها إنسان، لا أقصد بالإنسان المفهوم، أقصد مع الإنسان بالحمل الواقعية من الواقعيات. وهذا ما يسمى عندهم بالكلي، الكلي الطبيعي، عين الفرد في الخارج. غايته أن الذهن إذا لاحظ الفرد أي الشخص مع إزالة الخصوصيات الشخصية ولاحظ الخصوصية الواقعية المشتركة بينه وبين سائر الطبائع التي تشترك معه في الصنف أو النوع، سموه كلي طبيعي. وهذا قصد الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. واضح؟ هذه خصوصية كلية تسمى. نعم، من ناحية أنه الإنسان من حيثية إنسانيته، من حيثية حيوانيته، نعم، الإنسان بلحاظ شخصه قد تكون له آثار، والإنسان من حيث حيوانيته له آثار، والإنسان من حيث جوهريته له آثار، لأن كل واقعية من الواقعيات من حيث معين لها آثار. فهنا لاحظنا هذه الهوية الشخصية من حيث كلي وأطلقنا عليها إنسان. وكذا في الأشجار، هذه الشجرة وتلك الشجرة وتلك الشجرة نلحظها من حيثية كلية وهو الشجرية، وذاك الطير وذاك الطير نلحظه من حيثية الطيران، أو ذاك تلك الهوية من الحيوانية الفرسية وتلك الناهقية، ونلحظ طبيعي الحي حيوان. هذه خصوصية شو نسمونها؟ خصوصية كلية. هذه الخصوصية الكلية، عليكم سلام الله، هذه الخصوصية الكلية، نعم، تارة تلحظ كلية مقيدة وتارة تلحظ كلية مطلقة. فتارة نلاحظ هذه الواقعية من حيث مقيدة بالطيران بأنها طير، وواقعية مقيدة بالفرس، وواقعية مقيدة بالإنسان، وواقعية مقيدة بالشجر، واقعية مقيدة بالجسم. فهذه الواقعيات وإن لم تكن شخصية كما عرف، لأن ألغينا الهويات الشخصية، ولكنه لحاظ للواقعية بلحاظ الواقعية المقيدة بقيد، كالواقعية المقيدة بالحيوانية الواقعية المقيدة بالإنسانية، مقيدة بالطيران، مقيدة بالجسمية، مقيدة بالنباتية، مقيدة بالمعدنية، ماذا يسمى بالواقعية الكلية مقيدة؟ هل واقعية مقيدة أو مطلقة؟ مقيدة. وهذه الحيثية الثانية التي نلاحظها في قبال الحيثية الأولى وكلي بمعنى الواقعية المقيدة. فلو قيل ما معنى الكلي في قبال الشخصي؟ يعني الواقعية المقيدة. واضح شيخنا؟ إذا تبين مما ذكرنا أننا إذا لاحظنا الهوية الشخصية التي تملأ عالم الأعيان، الواقعية التي طاردة للعدم الذي قلنا نعرفها بالبداهة، تارة ننظر إلى هذه الواقعية من حيث الشخصية، هذا زيد، هذا عمر، ها واقعية إنسانية مخصصة بهذا، هذه واقعية شخصية. وقلنا في المرحلة الثانية نلحظ الواقعية الكلية، والواقعية الكلية عبارة عن واقعية مقيدة. وعندنا مرحلة ثالثة أوسع من المرحلة، وهي الواقعية المطلقة، والمطلقة المطلقة، وهي تلك الواقعية التي لم تقيد بأي قيد ولم تلبس أي لباس، التي لا ينظر فيها إلا أنها واقعية دون أن تكون واقعية كم منفصل كم متصل، جسم، جوهر، نبات، معدن، نلحظ الواقعية من حيث هي واقعية في قبال العدم، في قبال البطلان. هذا نظر للواقعية الخارجية بمنظار ثالث، وهي الواقعية من حيث هي واقع في قبال العدم، ولا ننظر أنها واقعية متزيات متلبسة بقيد أنها كم متصل أو كم منفصل أو أنها جسم أو أنها معدن أو أنها نبات أو. وهذا ما يسمى بالمطلق، بالواقعية المطلقة. فمن هنا يتضح أننا إذا أردنا أن نلاحظ هذه الواقعية الخارجية التي تملأ عالم الأعيان، إما أن نلحظها بلحاظ الشخصية، إما بلحاظ الكلية، إما بلحاظ الإطلاق. ومن هنا يتضح ما ذكرناه بالأمس، أن موضوع علم الفلسفة فيه خصوصيتان. الخصوصية الأولى أن الواقعية التي نبحث عن أحوالها ليست هي الواقعية الشخصية الجزئية، بل الواقعية الكلية. وببركة هذه الخصوصية الأولى ألغينا اللحاظ الأول للواقعية. كم لحاظ قلنا شيخ علي؟ ثلاث لحاظات. فإذا اللحاظ الأول طيرناه، واضح أزبين رفت يقولون صحيح، طيرناه. نعم
تطير
السلام طيب نفتحها. أي وإن كان الآن صار غبار كثير.
لا بس. صوتكم كلش
جيد عشان. سك الباب. أغلق الباب. أغلق الباب. بس ما يحتاج تفتح شيء. إذا في أحد في كورونا كنا صار كورونا. افتحوا قليل قليل. جربوا. صوتنا قوي. أنا ما أعرف أدش. شرح صوت خالي. نعم. هذا ما ما يوقف. واحد يجلس منا إلى هذا. لا بس خله خله. وش مشكلة؟ أغلقوا بعد إلى هذا. خب إذن أحسن أحسن كافي. نعم إذن تبين أن الخصوصية الأولى التي تكون منظورا لها في موضوع علم الفلسفة أن لا تكون الواقعية الملحوظة في إطار اللحاظ الشخصي، فألغينا اللحاظ الشخصي لتلك الواقعية، فلا نبحث في الفلسفة عن الأحوال والأعراض لتلك الواقعية من جهة شخصيتها، فإن هذه الواقعية من جهة شخصها من جهة شخصيتها قلنا لها نحو من الآثار لأنها شخصيتها جهة واقعية، فهذه الواقعية من جهة شخصيتها لها شيء من الآثار، لها سنخ من الآثار، ولا يهمنا في البحث الفلسفي أن نبحث عن الأحوال الشخصية لهذه الواقعية ألف والأحوال الشخصية لتلك الواقعية باء. فاشترطنا في موضوع علم الفلسفة أن لا يكون شخصيا، أن لا يكون جزئيا، وبهذه النكتة لا نلاحظ الواقعيات والهويات الخارجية التي تملأ عالم الأعيان بلحاظها الشخصي، هذا الطير الشخصي بكونه كذا وكذا من آثاره أنه يملأ هذا الحيز من الفراغ، هذا أثر لشخص هذه الواقعية، ما لنا علاقة بهذا هذا الأثر الشخصي. وعندما نقول شخصي في قبال الكلي الأعم من الكل المقيد والكل المطلق، إذن عندما نقول أن هذه الواقعية التي نبحث عنها ليست واقعية شخصية، ليست جزء حقيقي، غاية ما أخرجنا أنه شنو؟ أنه مو شخصي. خو إذا مو شخصي أعمل الآن من اللحاظ الثاني الذي ذكرناه وهو الكلي المقيد أو الكلي المطلق، فاحتجنا إلى خصوصية ثانية، وهي أنه يقول المصنف نحتاج إلى حيثية الإطلاق في قبال الكلي المقيد، حيث ذكرنا أننا بعدما ألغينا الخصوصية الشخصية توجد عندنا واقعية، تارة نتصور هذه الواقعية الواقعية المقيدة بالإنسانية، ألغينا الشخصية، الواقعية المقيدة بالكم المنفصل، الواقعية المقيدة بالنبات، الواقعية المقيدة بالحيوان، فهل نحن في علم الفلسفة نبحث عن الواقعية المقيدة؟ لا، فلهذا احتجنا إلى قيد آخر غير الشخصية يلغي لنا الخصوصية الثانية وهو الكلي المقيد الواقعية المقيدة، فاشترطنا الإطلاق. فالمراد من الإطلاق في قبال التقييد والمقابل من الشخصية في قبال الكل كلية، اتضح إن شاء الله. إذن الشخصي في قبال الكلي والإطلاق في قبال التقييد، لأن الكل قد يكون مقيد وقد يكون مطلق، فأنتم تبحثون عن أي واقعية؟ الواقعية المقيدة أو الواقعية فمجرد أن تقول أن الواقعية التي ليست شخصية أيضا الرياضيات لا يبحث عن الواقعية الشخصية، يبحث عن الواقعية المقيدة بالكم المنفصل. وعلم الفيزياء لا يبحث عن القضية الشخصية، لا يبحث عن الواقعية الشخصية، يبحث عن الواقعية المقيدة بالكم المتصل. وعلم النفس يبحث عن النفس، واقعية خاصة. وعلم الأحياء يبحث عن واقعية النبات. إذا نحتاج إلى قيد آخر فنقول المبحوث عنه الواقعية المطلقة. نعم، لو قلنا واقعية مطلقة سنخرج الكلية والشخصية. لو قلنا موضوع إذا يتبين مما ذكرنا. لو سئلنا ما هو موضوع علم الفلسفة؟ موضوع علم الفلسفة الواقعية المطلقة، ألا بشرط من أي جهة، من جهة التعينات والتقييدات. فليس المنحوط فيها للشخصية ولا القيدية أيضا، فليس البحث عن واقعية شخصية ولا بحث عن واقعية مقيد. وهذا ما يسمى في كلماتهم الواقعية المطلقة، أو الواقعية من حيث هي واقعية، يعني الواقعية غير المعرف عن جميع القيود، من حيث لم ينظر فيها إلا من حيث أنها واقعية في قبال العدم. اتضح إن شاء الله.
لم يحتاج إلى غير الكلية،
لا نحتاج، لم يلحظ في أي شيء، لم نلحظ فقط إلا الواقعية، الواقعية التي لم يلحظ فيها أي قيد، لا التي لوحظ فيها العدم، ما نحتاج يلحظ فيها العدم، حتى لحظ العدم ما موجود، مثل باب الإطلاق، الواقعية المعرف عن أي قيد، التي لم يلحظ فيها أي قيد آخر، التي تنطبق على أي واقعية. فإذا موضوع علم الفلسفة الواقعية المطلقة، الواقعية من حيث هي واقعية، الواقعية المجردة والمعرات عن أي شرط، عن أي قيد. ويطلق عليها في بعض كلماتهم بالواقعية لا بشرط، أي الواقعية التي لم يلحظ معها أي تعين من التعينات القابلة للانطباق على أي واقعية. فهذا هو موضوع علم الفلسفة، ونحن عبرنا بالواقعية، والذي عبر بالوجود أو عبر بالموجود يقصد أيضا هذا المعنى، وهي الواقعية. وليس المسألة الآن منوطة بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. فالذي قالوا أن موضوع علم الفلسفة الموجود المطلق، أي الواقعية المطلقة المجردة عن تعينات شخصية أو تعينات صنفية أو نوعية أو جنسية أو ما شابه، نلحظ الواقعية من حيث هي واقعية، بحيث متى ما فرضت واقعية في قبال العدم هذا الذي يكون موضوعا في الفلسفة، ونلحظ من أي حيث؟ هو واقعي. ولهذا بينا في أول الدرس أننا إذا لاحظنا الواقعية، إذا لاحظنا الواقعية الخارجية تارة نلحظها من حيث هي شخصية فلها آثار خاصة، أن هذه النار الخاصة أحرقت فلان، هذه خصوصية قائمة بالخصوصيات، أن هذا يشغل هذا الحيز من الفراغ، وهذا آثار لذلك الموجود بلحاظ الخصوصيات الشخصية. تارة نلحظ الآثار ومنشئية الآثار من حيث أنه نبات، من حيث أنه نبات صارت هذه المنشئية للآثار. أما لو كان حيوان ما تتحقق المنشئية للآثار. فهذه منشئية للآثار أو أحوال من حيث هو نبات، لا من حيث هو واقعية، وإلا من حيث هو واقعي لو فرضتها شجر ما تتحقق هذه الآثار. فهنا يا شيخ حسن لا تفكر خارج الدرس، إن كنت في الدرس بالي، إذا كنت خارج الدرس خب
تفكر في داخل الدرس،
إن كنت خارج الدرس لأجل داخل الدرس ما في إشكال. امرأة رأت زوجها مهموم، قرأ الرواية فقالت إن كان همك للدنيا فرج الله همك، وإن كان همك زاد الله في همك. إن كان همك للآخرة الله يزيد همك، فإن كان تفكيرك في الدرس زاد الله في فكرك. واضح؟ خب إذن وتارة ننظر للواقعية يا شيخ علي مجردة عن سائر التعينات والتقيدات، من حيث هي واقعية، الواقعية السيالة المشتركة في جميع الواقعية، ونريد أن نبحث عن أحوال تلك من حيث هي واقعية، لا من حيث أنها جسم، ولا من حيث أنها نبات، ولا من حيث أنها طير، ولا من حيث أنه نحل، ولا من حيث أنها زيد بن باك، ولا إنسان ولا بقاء. فمنظورنا في البحث الفلسفي الواقعية المطلقة الموجودية المطلقة الموجود من حيث هو موجود. اتضح هذا المقدار شيخنا؟ إذا تبين مما ذكرنا أنه فرق بين عنوان بلي الكلية في قبال الشخصية والإطلاق في قبال الكلية. نعم في مقال التقييد، نعم الكل المقيد أحسن. فعندما نقول نشترط في الموضوع أن لا يكون شخصي، أن لا يكون جزئي حقيقي، غاية ما يوفر لنا هذا ويضمن أنه كلي. إذن كلي ترى كلي مقيد، ترى كلي مطلق، واقعية مقيدة واقعية مطلقة. فجئنا إلى الشرط الثاني وقلنا نريد واقعية مطلقة، وقلنا ليس البحث بحث في المفاهيم. عندما نقول كلي ما نقصد كلية مفهومية، نقصد كلية خارجية مصداقية، أي ننظر إلى تلك الواقعية من حيث كونها إنسان، وكونها إنسان وجود إنسان وجود واقعي. ما نلحق بحث مفاهيم، المفاهيم ما هي إلا واسطة للحكاية عن الحقائق الخارجية. فتلك الحقيقة الخارجية يا شيخنا نشير لها أنها زيد بن بك، ونشير أنها إنسان، ونشير أنها واقعية، وكلها تشير إلى حقيقة واحدة من حيثيات ثلاث. تارة نبحث عن أحوال كونها زيد بن بكر، تارة أحوال أنها إنسان، تارة أحوال أنها واقعية. والغرض في البحث الفلسفي بحث هذه الواقعيات من حيث واقعيتها، لا من حيث كونها كما متصلا أو عددا أو، فهذا يكل إلى العلوم. فتبين أن النسبة بين موضوعات العلوم وموضوع الفلسفة هو أن البحث في موضوع الفلسفة عن الكلي المطلق أي الواقعية المطلقة، والبحث في العلوم أكثر العلوم عن الواقعية لم يكن كلها الواقعية المقيد. إذا كان واقعية بعض مو واقعية أصلا، كلامنا فيما يبحث عن الواقعية، الواقعية المقيدة. ولهذا الذي يهمنا أن نبحث عن تلك الأحوال. إذن هنا خصوصيتان، فلو عبر عالم وقال بحثنا عن الواقعية المطلقة خلاص استبطننا أخرجنا الشخصية، فإن قولك مطلقة فارغ أنها كلية، وهذه الكلية غير مقيدة. لكن في مقام التعليم لكي نبين التشقيقات واللحاظات نقول واقعية ليست جزئية، واقعية كلية، ثم نقول واقعية مطلقة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الدوم يعني الثاني، ورد في تعبيراتهم تارتان بال واقعية أو الموجود ألا بشرط، وتارة بشرط لا، وتارة بشرط شيء. فما هو الفرق بين هذه الاصطلاحات لكي لا نقع في مشاكل في قراءة بعض العبائر؟ فنقول كثيرا ما وقع اختلاف في التعبيرات عن موضوع علم الفلسفة الذي شرحناه في كتب الفلاسفة والمؤلفين، مع أنهم يشيرون هؤلاء ويعترفون إلى حقيقة واحدة، لكن في مقام التعبير عنها اختلفت التعبيرات. فبعضهم، فهنا تعبيرات لموضوع علم الفلسفة ولا يكشف عن نزاع مبنائي، إنما تعبيرات ما يقتضيه الصناعة، وسيأتي أن كل واحد يلاحظ حيثه. فنقول هنا عدة تعبيرات. التعبير الأول أن يقال موضوع علم الفلسفة الواقعية لا بشرط، ومراده من ذلك التمييز بين الواقعية المطلقة والواقعية المقيدة. فإنك عرفت من خلال شرحنا وغير شرحنا إن شاء الله أن الواقعية المقيدة هي واقعية النبات، واقعية الإنسان. في قبال المقيدة ما هو شيخ علي؟ المطلقة. ما معنى المطلقة؟ ألا بشرط. فالواقعية المطلقة عبروا عنها بالواقعية لا بشرط، الذي تجتمع مع ألف شرط، الذي تنطبق على سائر الواقعيات. وهنا حيث إنه بعضهم يرى أن حقيقة لا بشرط في بحث الإطلاق، بل ألا بشرط القسمي، فبعضهم قال موضوع علم الفلسفة الواقعية لا بشرط القسمي، وبعضهم يرى أن الإطلاق في محله ما يقابله لا بشرط المقسمي، فقال الواقعية لا بشرط المقسمي، لنزاع أن حقيقة الإطلاق ولا بشرط القسمي ولا بشرط المقسمي. وإلا هو لو أراد أن يفسر الله بشرط المقسمي يفسر نفس من الذي يقول لا بشرط القسمي، لكن بحسب الاصطلاح ما هو صحيح لا بشرط القسمي أو المقسمي، مثل النزاع الذي ذكروه في محلي. هذا بحث مو فأصولي، هذا بحث عام موجود في كلمات الفلاسفة أيضا، متعرض إليه صاحب المنظومة في بحث الكلي الطبيعي، بحثوا هذا في بحث الكلي الطبيعي. فإذا التعبير باللا بشرط يسكت في أمن، إلا بشرط القسمي، إلا بشرط المقصد، كله يشير إلى ما ذكرنا الواقعية المجردة عن التعينات. هذا تعبير. تعبير دوم ثاني أن موضوع علم الفلسفة الواقعية المقيدة بشرط الإطلاق. مراد من عبر بهذا التعبير عند بحثه في موضوع علم الفلسفة هو الإشارة إلى الواقعية المطلقة في قبال الواقعية المقيدة، وإنما عبر المقيد بالإطلاق لأنه يرى أن حقيقة الإطلاق أمر لحاضي، وهو لحاض السريان، حيث إن جماعة يرون أن حقيقة الإطلاق ليس هو عدم اللحاض بل هو لحاض السريان، فحقيقة الإطلاق هو اللحاض، فالواقعية المطلقة في قبال المقيدة ما هو الفرق؟ تارة واقعية لاحظنا في التقيد، وتارة واقعية لاحظنا فيها سريانها في جميع الواقعية، الوجود الساري. فسماه واقعية شنو شيخ علي؟ مطلقة،
بشرط شيء،
بشرط الإطلاق، المقيد بالإطلاق. مراده من المقيد الإطلاق يعني السارية في جميع الواقعيات. وإن كان يطلق في مكان آخر في الإلهيات بالمعنى الأخص على الواقعية التي لا يحدها أي حد، التي ليس فيها أي فقر، وهي تسمى اللي واجب الوجود الواقعية المطلقة، أي الواجبية التي هي كلها وجود ولا يوجد فيها أي حد عدمي، لكن هذا إطلاق آخر. تلك الواقعية المطلقة المراد منها سنخ خاص من الواقعية، وهي الواقعية التي لا يحدها أي حد في قبال الواقعية الإمكانية. هذا إطلاق آخر. بس الواقعية المطلقة في بحثنا اللي يطلقها يقصد منها الواقعية التي لوحظ فيها السريان في جميع الواقعية. قسم ثالث، اصطلاح التعبيرات الثالثة، الواقعية بشرط لا، أي بشرط عدم التعينات. فتارة نلحظ واقعية معينة، كم منفصل كم متصل، نبات حيوان، هذا مو موضوعنا. فهل موضوعنا ما كان بشرط التعين أو بشرط عدم التعين؟ قال بشرط عدم التعين، فعبر عن الإطلاق بشرط لا. لماذا؟ لأن بعضهم يرى أن حقيقة الإطلاق هو ما كان الذهن ملاحظا للطبيعة بشرط أن لا يلحظ معها شيئا آخر، لا نلحظ معها السريان. في بحث الإطلاق باحثين هذا المطلب، فبعضهم يرى أن حقيقة الإطلاق هي عبارة عن الطبيعة بشرط لحاظ الإطلاق والسريان، سمي الوجود السامي. وبعضهم يقول لا، ما نشترط أمر، ونشترط شرط عدمي، أن يشترط أن لا يلحظ فيها قيد، هذا شرط بشرطي بشرطي لا. إذن هذه تعبت بشرط لا، بشرط شيء لا، بشرط قسمي لا، بشرط مقسمي، كلها تشير إلى حقيقة واحدة. إنما الخلاف عندهم في التعبير عنها. وبحثنا الآن عندما نقول واقعية واقعية واقعية، نشير بهذه الإصطلاحات والمفاهيم إلى الواقعية التي تملأ عالم الأعيان.
أي التعبير
أدق في محله؟ ألا بشرطية القسمية، ألا بشرط القسمي هو التعبير الدقيق في محله. أما لا بشرط المقسمي بحاض الدقة أصلا لا وجود له في الخارج، فإن هذا من الاعتبارات الذهنية المحضة في بحث الكل الطبيعي. وأما بشرط شيء وبشرط لا، لا يحتاج لا لحاض القيدية ولا لحاض السريان. المعنى الصحيح والدقيق ألا بشرط القسمي. أما لا بشرط المقسمي عندهم وهي أمسا لا وجود له في الخارج بعنوان انتزاعي، هذا اعتبار ذهني محض. وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في محله في الأصول، وذكرنا أن الكل الطبيعي، لأن بحثوا في الكل الطبيعي، بحثوه الفلاسفة والأصوليون في البحث يعني، وهناك سبعة احتمالات في حقيقة الكل الطبيعي. صاحب المنظومة ذهب إلا بشرط المقسمي وناقشوا هناك. الفلسفة الآن، عرفان بعدين إن شاء الله. إذن موضوع الفلسفة هي الموجودية المطلقة. فبعضهم حتى ما يصير يعني لعله لا يحصل لهو يعني اشتراك لفظية، يعبر مطلق الوجود لا الوجود المطلق. فيريد أن يقول من هذا التعبير أن موضوع علم الفلسفة مو الوجود المطلق، أي الوجود الواجبي الذي بلي لا حد له ولا يوجد شيء يحده، فموضوع علم الفلسفة لا الوجود المطلق بل مطلق الوجود. فيريد أنه لا تقع في الوهم. أما الذين قالوا موضوع الفلسفة الوجود المطلق لا يقصدون الوجود الواجبي، فإن البحث كلهم هؤلاء الذين حددوا الموضوع بحثوا عن أحوال واحدة، ولم يبحث بعضهم عن أحوال الموجود المطلق عن الوجود الواجبي، والآخر بحث عن أحوال الواقعية فيه بما هي واقعية. إذن يتبين مما ذكرنا أن هذه تعبيرات كثيرة في الكتب لا تخوفكم ولا تغنوا في نزاعات مبنائية. في الحقيقة التعبيرات اختلفت منشأها لعلها اختلافات في محلها فيما يعبر فيه عن الإطلاق، ما يعبر فيه عن هذا المعنى. ونحن في الفلسفة ما علاقة بالعبارة، علينا علاقة بالمعنى، بحثنا في المعنى والعنوان، بحثنا في المعنوان، بحثنا فيما هو معنون بعنوان الواقعية.
أي التعبيرين
أدق؟ كلاهما صحيح، لكن لكي لا يتحقق كلاهما صحيح، مطلق الوجود والوجود المطلق، لكن لكي لا يقع التباس لا بأس أنه نقول مطلق الوجود، وإن كان المصنف يعبر بالوجود المطلق لأنه ينزه الطالب عنه أنه يشتبه هذا الاشتباه ويتوهم أن موضوع علم الفلسفة بل هو واجب الوجود. على كل حال هذا هو تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أيها المصنف قلت لنا أن موضوع علم الفلسفة ليس هي الواقعية الشخصية، فلماذا لا يكون المبحوث عنه في الفلسفة أحوال الهويات بما هي شخصية، أحوال الوجودات والواقعيات الشخصية من حيث هي شخصية؟ لماذا لا تبحثون عن الواقعية من حيث هي شخص؟ زيد بن عام وزيد بن خالد وخالد بن زيد وديس بن خالد، ليش ما تبحثون عن هذا؟ ذكر المصنف توجيهين لذلك. إذن ذكر المصنف نكتتين لبيان أن موضوع الفلسفة ليس الشخصي، ليس الجزئي الحقيقي. النكتة الأولى أنه البحث عن الأحوال للوجودات والواقعيات الشخصية بحيث نأتي الفيلسوف ويتتبع ويستقرأ كل شخصية شخصية واقعية خارجية خارج عن مقدوره، تكلف غير المقدور، هذا بحث ما يمكن. فلو أعطي الإنسان عمر نوح، أزمن عمر نوح، وأضيف له عمر آدم وعمر وعمر وعام، فإنه مقدار البحث عن الواقعيات التي في إطاره لا أقل زمانه محددة. ماذا عن الواقعيات الشخصية التي هي بعد زمانه؟ ماذا يفعل فيها؟ لأن بعد الواقعيات الشخصية والواقعيات الشخصية لا متناهية بالتناهي الذي العددي كما سيأتي، ما تنتهي. فإنه واقعيات الطيور والأشجار والنباتات والمحيطات والبحار، زمان آدم، زمان نوح، زمان بلقيس، كيف تبع الواقعيات؟ أصلا غير معقول. نعم، خصوصا زمان بلقيس لأن الطيور كثيرة. إذن خارج عن القدرة والوس، فلا معنى أن نبحث عن أحوال الواقعيات الشخصية، فإن الواقعيات الشخصية لا متناهية لا تنتهي. ولو أعطي عمر جميع النبيين، خو نبي نوح زمان حتى لو في زمانه ما شاء الله أمور، ويلهم العلم الخاص، يعني بعد هذا يحتاج إلى إلهام علم خاص ومعصوم ويعطى كل شيء، إذن لا معنى أن يبحث عن الواقع الآخر، لأنها خارجة عن مقدورنا وخارجة من وسعنا، فهي لا متناهية. هذه النقطة. فلا معنى أن تقول لماذا لا تبحث عن أحوال الواقعيات الشخصية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو غضضنا النظر عن ذلك وقلنا ولقائل أن يقول صحيح أن الهويات الشخصية خارجة عن مقدار مكنتكم، ولكن ابحثوا عن بعض القضاء، بعض الوجودات الشخصية كواجب الوجود، وجود شخصي واجبي، عن جبرائيل، عن ميكائيل، عن النبي الخاتم، عن أولي العزم صلى الله عليه وآله. فهذا مو خارج عن وسعكم. ابحثوا عن أحوال هؤلاء الموجودات التي هي لأشرف الموجودات. حطوا يعني شخصية أخرى. إذا خارج عن وسعنا، إحنا لا تبحثوا عن جميع الشخص، عن بعض الشخصيات، عن بعض الخصوصيات، عن بعض الهويات الشخصية لنكتة ما، لغرض ما. خب، يقول المصنف ما أكثر الجدل، واضح، وكان الإنسان أكثر شيء جدل، لا تقول دجل، جدل ودجل، واضح. يقول المصنف نحن بغض النظر عن الأول، فنقول بأنه قد عرفت في بحث المنهج أن ما يوصل إلى اليقين بالمعنى الأخص هو عبارة عن القياس البرهاني، ولا يوجد طريق آخر يوصل لليقين بالمعنى الأخص، فحدود البحث تتأطر بحدود المنهج وهو البرهان، فما يناله البرهان يمكن للبحث الفلسفي أن ينطلق منه ويبحث فيه، وما لا يناله البرهان فلا يكون داخلا في إطار البحث الفلسفي، لأن إطار البحث الفلسفي هو إطار البرهان. وقد قرر في كتاب البرهان وتوسع في هذا المطلب ابن سينا في برهان الشفاء أن الجزئي بمعنى الشخصي لا يقع مادة لا كاسبا ولا مكتسبا في القياس البرهاني، ومرادنا من الجزئي، والقضية الجزئية، السور الجزئي، مرادنا من الجزئي القضية الشخصية، حيث درسنا أن هناك فرق بين القضية الشخصية والقضية الجزئية. القضية الشخصية موضوعها شخصي، أما القضية الجزئية موضوعها كلي، مسور بسورة بعض الإنسان يمشي بالفعل، يعني بعض الإنسان شاعر، موضوعه كلي. وعندما نقول هنا الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا بمعنى الشخص، القضية الشخصية خارجة عن حريم البرهان، ولهذا اشترطوا في البرهان تكون القضية كلية، حيث ذكرنا في مادة البرهان، تذكروا شيخ علي، أن مادة البرهان فيها شروط، منها الكلية، أي أن يكون المحمول مقولا على جميع أفراد الموضوع في جميع الأزمنة في جميع الأحوال، وهذا إنما يقال إذا كان كلي وله أفراد. فإذا يشترط في موقف، يشترط في مادة البرهان أن القضية كلية في قبال الشخص شخصية. وقد عبر المصنف عن هذا المطلب بأنه الجزئي بما هو متغير زائل لا يجري في البرهان، أو البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل. وقد وقع الخلاف في تفسير هذه العبارة، ونجعلها في نقطة مستقلة رابعة. النقطة الرابعة، ذكر المصنف قدس سره أن البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير وزائل، ويوجد هنا محتملان في تفسير العبارة. المحتمل الأول أن الباء هاهنا باء سببية تعليلية، فالمدعى أن البرهان لا يجري في الجزئي والشخصي، فما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك أن الشخصي والجزئي متغير متصرم زائل. لكن ما هو المدعى شيخ علي؟
أن الجزئي لا يجري.
وهذا عبارة أخرى عن قولهم الجزئي لا يكون كاسبا ومكتسبا في البرهان، ما في تقييد، الجزئي لا يكون. لكن المصنف علل ما هي النكتة وما هي العلة، التغير، وكأنه قياس يا شيخ علي، كأنه مستبطن قياس. الجزئي متغير زائل كبرى، وكل ما هو متغير زائل لا يجري فيه البرهان، إذن الجزئي لا يجري فيه هذا تحليل أول. وهذا ما ذكره بعض عبائر المناطق أن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، فالباء تعليلية. وهذا ما فهمه الشيخ الفياضي أيضا في من تعليقته وإشكالاته على الماتن، منطلق من هذا الشارح، وهو لعله يظهر أيضا من تعليقات من صاحب كتاب التعليقات شيخ مصباح رحمة الله عليه.
يمكن يستفاد من تعليقاته
أنه فهم من عبارة هذا المعنى. خب، هذا هو نعم التفسير الأول. المحتمل الثاني، لا، أن الباء احترازية تقييدية، فهو لا يدعي أن الجزئي بقول مطلق لا يجري في البرهان، أو البرهان لا يجري في الجزئي، إنما الجزئي من حيث هو بقيد أنه متغير زائل، من حيث هذا التغير والزوال لا يجري فيه البرهان. وكأن الشخصي له لحاضان، تارة نلحظ الشخصي من حيث هو متغير وزائل، وتارة نلحظ الجزئي من حيث هو ثابت غير متصرم لا يعرض عليه الفساد والزوال والتغير. والمدعى أنه ليس الجزئي لا يجري في البرهان، أقول الجزئي لا يجري في الجزئي نفس الشيء، ويقول البرهان لا يجري في الجزئي، أنا أقول الجزئي لا يجري في البرهان، هو تعبيرات واحدة. فعندما نقول البرهان لا يجري في الجزئي لا نقصد أنه كل جزئي لا يجري فيه البرهان، لا، الجزئي من حيث تغيره وزواله لا يجري في البرهان. فهذه الباء شنو؟ تقييدية احترازية عن لحاظ الجزئي بما هو ثابت وغير متغير وفاسد. وحينئذ يكون مدعى العلامة أنه ليس باب البرهان يمنع فيه استعمال الشخصي والجزئي بقول مطلق، بل لابد أن نلحظ الحيث الملحوظ في هذا الجزئي، هل الملحوظ في مادة البرهان عند استعمال الجزئي من حيث هو زائل ومتغير، أو من حيث هو غير زائل ومتغير.
وهذا هو المحتمل الثاني. فهذه الباء باء تقييدية لا باء سببية تعليلية.
في جميع الشخص جميع الجزئيات له
في حيثيات. نعم كما سنشرح بعدين بكرة الجزئي والشخصي تارة يلحظ من حيث الثبات والتغير والزوال والتصرف، وتارة يبحث من حيث الثبات. وسنأتي أن الجزئي من حيث الثبات في الحقيقة هو كلي لا أنه جزئي. فما هو الصحيح من بين هذين الاحتمالين؟
بنظر صاحب الكتاب
السيد العلامة الفهامة الطباطبائي رحمة الله عليه تأتي تتمة البحث. نتعرض غدا إلى المعنى الأول وإشكالات الفياض عليه، ثم نعرج إلى المعنى الثاني تعليقا على كلام الشيخ الفياض، ونقول أن مقصود الشيخ المعنى الثاني، ونذكر قرائن من كلمات العلامة إن شاء الله، ومن كلمات بل المناطقة، ونبين أن هناك اشتباه في فهم المطلب. وإذا رجعنا إلى كلمات المناطقة نرى أن المطلب عندهم واضح. ما معنى أن الجزء لا يكون كاسبا ولا مكتسبا؟ يأتي إن شاء الله تتمة البحث في الجلسة الآتية. إذا نتعرض في الجلسة الآتية إلى المعنى الأول الذي حملوا عليه والإشكالات الواردة على المصنف، ثم منها نعرج على المعنى الثاني، ونقول على المعنى الثاني قد نستطيع دفع، بل سوف نرجع حتى على المعنى الأول، قد يمكننا دفع الإشكالات التي سجلوها على الماء على الماتين. وسنقرأ لكم كلمات في المنطق، بل كلمات بحث البرهان، وأنه هذا معنى قصدهم الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، وهذا مطلب مهم وقد بحثه علي في برهان الشفاء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.